محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى تقريب التدمرية، وقد وقفنا
لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ورحم الله المؤلف ورحمنا جميعا. يقولون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان، ممثلة ومعطلة، وكل منهم غلا في جانب وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. فالقسم الأول الممثلة، وطريقتهم جوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك، وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن وجب حمله على المعلوم في الشاهد، ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. أما السمع فقد قالت الأولى نفى أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له، وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي. وأما العقل فدلالة بيّنة في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف كامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن وتتباين في الحقيقة. فللفيل جسم وقوة، وللبعوضة جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوة الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب، والتماثل ممتنع غاية الامتناع. جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولولا أن الله غيرهم سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. وأما قولهم إذا خطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، فجوابه من وجهين. أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. الثاني أنه لا يمكن لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف وقد قال يبين الله لكم أن تضلوا، وقال ولا يرضى لعباده الكفر.
هذا المبحث كما نرى يدور حول هذه القاعدة، وهي أن تشابه وتماثل الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسمى والموصوف. وضرب الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الدلائل العقلية والشرعية وكذلك الحسية، وبهذا يعلم أن ما عليه أهل التعطيل من الممثلة والمؤولة وهم معطلة كذلك كان بسبب هذه الشبهة، وهو في الحقيقة عند التأمل يعلم أنه من أبطل الباطل. وكلام الشيخ في هذا واضح، والأدلة التي ذكرها فهذا باسم فيقال في الأسماء الأخرى. والقاعدة في هذا كذلك كما تقدم أننا نقول القول في الأسماء والصفات فرع عن القول في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا كالذوات تليق بجلال الله وعظمته، ونثبت للمخلوقين ذوات تليق بنقصهم وعجزهم، فكذلك نثبت لله عز وجل أسماء وصفات تليق بعظمته وكماله، كما نثبت للمخلوقين أسماء وصفات تليق بنقص وجل، لا يعني ذلك وجود المماثلة، وإنما يثبت لله ما يليق بجلاله وعظمته كما يثبت للمخلوق ما يليق بضعفه ونقصه. فكما قلنا في الذات نقول في الأسماء والصفات، وما أجيب به عن الذات يجاب به عن الأسماء والصفات. إن قالوا لا يمكن أن نثبت خالق بدون ذات، ولذلك نحن نثبت لله ذاتا لا كالذوات، ولا يستلزم من إثبات الذات وجود المماثلة، فنقول كذلك لا يمكن أن توجد ذات دون أسماء وصفات. لا يوجد ذات لا في الشرع ولا في العقل ولا في الحس ليس لها أسماء ولا صفات، ما من ذات إلا ولها اسم أو صفة. فكما أثبتتم ذات مقدسة لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك يجب وصفات تليق بجلاله وقدسيته وعظمته لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. فالقول في الذات فرع عن القول في الأسماء والصفات. نعم.
فصل. والقسم الثاني المعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتوريدية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات ونفوا حقائق أكثرها وردوا ما يمكنهم رد عليه تأويلا، فأثبتوا من الصفات 7 صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم معتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم، وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر وهذه صفات كمال، أو بضدها وهو الخرس والصمم والعمى وهذه صفات نقص ممتنعة على الله تعالى. الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له حنبل رحمه الله، نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. الرابع أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. مثال ذلك إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم تشبيه بالمخلوق الذي له يد، فنقول لهم يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة فإثبات القوة لله تعالى. ومثال آخر إذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى إرادة ثواب المحبوب أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه، فنقول لهم إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن للمخلوق إرادة فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. وإذا فسرتموها بالثواب فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لابد له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. ثم نقول إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه، ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله، فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم، فإن أثبتتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه. الوجه الخامس أن قولهم فيما نافوه إن إثباته يستلزم تشبيه ممنوع، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم مماثل تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقا. ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله، فإنهم يثبتون هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بما بها مستلزم لتشبيه على قاعدتهم. فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، قلنا هذا جواب حسن سديد، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته، قلنا أن هذا ثلاثة أجوبة: يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتتموه. مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله وربك الغفور ذو الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم، فإنه لا يمكن إثباتها بالعقلة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد. الثالث أن نقول يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر، فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السائلم عن المعارض المقاوم. فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه والعقل يدل على انتفاء التشبيه، قلنا إن كان إثباته يستلزم التشبيه فأنه فيما نفيتموه إذ لا فرق، وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر.
هذا المبحث جعله رحمه الله تعالى في توضيح طريقة المعطلة ومذاهبهم والرد عليهم، وكما رأينا أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع فصل الرد من أوجه كثيرة، وهي ظاهرة كما رأينا في إيضاح هذا المعنى، وأجاب من عدة أوجه شرعية الكتاب والسنة تثبت ما عطلوه وحرفوه دون أن تعترض بشيء من التحريف أو التعطيل، كما لا يجوز أن تعطل ردهم على الممثلة وضلالهم في ذلك. فكذلك إلا أن الممثلة ضلوا بتحريف النص إلى التمثيل، وأنتم لا يعترض لا بتمثيل وتكييف ولا بتحريف وتعطيل. يكون كذلك جوابا عليكم فيما وقعتم فيه من تحريف وتعطيل، لأن الجميع في طرفي ضلال، لأنهم خرجوا عن النصوص الشرعية الثابتة. أراد هذا المعنى الذي يخالف الظاهر، زعم الممثلة أن اليد كأيديهم، وقلنا هذا كذب على الله وعلى رسوله وعلى أدلة الشرع، لا تشبه يد المخلوقين. وهكذا نقول في سائر الأسماء والصفات من باب أولى. فقلتم نعمة، أين الدليل الذي يدل على هذا المعنى؟ بل الواجب إبقاء هذا اللفظ على ظاهره. ثم باختصار ينتقل إلى فيما فروا إليه، فقالوا مثلا حرفوا اليد بالنعمة، وحرفوا الرحمة بالثواب، فيقال لهم ما أثبتتم نثبته على ما يليق بجلال الله، فنقول كذلك أثبتوه في تلك الصفة الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر، نعم، والعلم، يثبتونها مع أنهم لا يثبتونها على الوجه الصحيح، أولا الأشاعرة، لأنهم يحرفون هذه الصفات السبع كذلك ببعض التحريفات كما هو مذكور ومبسوط في كتب العقائد في مباحث هذه الصفات. ففي العلم لهم ضلال فيما يتعلق بباب القدر فيه، وفي الإرادة كعرة، وهم جبرية في باب القدر، وهكذا كذلك في السمع والبصر والكلام. الكلام عندهم الكلام النفسي، والسمع كذلك يثبتونه مقيدا، والبصر يثبتونه مقيدا. الشاهد على تقدير أنهم يثبتون هذه الصفات السبع، ويقال لهم ما أثبتتموه من هذه الصفات السبع يستلزم منكم إثبات غيرها من الصفات، وما كان جوابا في هذا السبع فهو جواب في الصفات الأخرى. فكما أنكم تثبتون ذاتا لا كالذوات، فينبغي أن تثبتوا أسماء وصفات لا كالأسماء والصفات. هذا في من ينفي الأسماء والصفات مطلقا، مثل الجعدية والجهمية، أو من يثبت الأسماء الجامدة كالمعتزلة ولا يثبت الصفات، أو يثبت بعض الصفات ولا يثبت بعضها كالكلابية والأشاعرة والماتريدية. وهؤلاء إلزامهم أولى وأحرى من إلزام من قبلهم. لماذا؟ لأنهم أثبتوا بعض الصفات وأثبتوا بعض الأسماء، بخلاف من لا يثبت لا اسم ولا صفة، فإننا نلزمه في قضية الذات، لأن الجميع متفق على إثبات ذات لا كالذوات. فنقول كما أثبتتم ذات لا كالذوات فيجب أن تثبتوا كذلك ماذا؟ أسماء وصفات لا كالأسماء والصفات للمخلوقين. فكيف بمن يثبت بعض الأسماء كالمعتزلة على تعطيل في هذه الأسماء، أو من يثبت بعض الصفات كالكلابية والأشاعرة والماتريدية؟ فإنه من باب أولى أن نلزمهم بهذه الصفات التي يثبتونها والأسماء أن يلتزموا فيما نفوه، ولا مفر لهم من ذلك. فما كان جوابا عما أثبتوه يكون جوابا عما ماذا؟ نفوه، يكون جوابا عما نفوه. وأما من جهة الحس فكما مثل الشيخ رحمه الله، فإن الواقع يثبت أن المخلوقات التي نراها تحمل نفس الأسماء والصفات ولكنها تختلف في الحقيقة. فللفيل سمع وبصر وعنده كذلك يد، هذا يليق بقوته وهذا يليق بضعفه، وهذا في المخلوقين. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فكما أننا نثبت للمخلوقين بحسب خلقتهم ما يليق بهم، فنثبت لله عز وجل بما يليق بقدسيته وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب. فكما تقدم فيما سبق فإنه يجاب كذلك للمعطلة بمثله. وها هنا تنبيه بالنسبة لقولهم المؤولة أو تفسيرهم للتعطيل بالتأويل. بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم في مواضع كثيرة من كتبه أن هذا التعبير تعبير خاطئ ليس له أصل لا في الشرع ولا في اللغة. فليس في الشرع ولا في اللغة تفسير هذا الذي هم عليه من التحريف تأويل، بل لم يأتي التأويل في الكتاب والسنة وفي اللغة إلا بالمعاني الصحيحة. أتى بمعنى التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وأتى بمعنى الوقوع، يوم يأتي تأويله، يوم يأتي وقوعه. وأما بالمعنى الذي عليه هؤلاء فهذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل، فننتبه لهذا. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: الطائفة الثانية، فصل. الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم، وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محضة. ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد. ومنهم من يقول إنها متباينة، ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. وشبهتهم أنه معتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وتقريرها أنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. والرد عليهم من وجوه: الأول، أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم تشبيه فإثبات الأسماء كذلك، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم تشبيه فإثبات الصفات كذلك. والتفريق بين هذا وهذا تناقض، فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفي الجميع فيوافقوا غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض. الثاني، أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، وأمرنا بدعائه بها، فقال: ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. وهذا يقتضي أن تكون دالة على معان عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا، ولا يصح خلوها عنها. ولو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن يكون حسنى ووسيلة في الدعاء. الثالث، أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال تعالى: ولله المثل الأعلى، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا. الرابع، أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها، ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها، فقال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الخامس، أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لابد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به. السادس: أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل، لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد. فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد، والأسماء والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد كقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول عديم الفائدة. السابع: أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي، فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لا علم له ولا قدير لمن لا قدرة له ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك. وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به فيتعين إثبات ممنوع، فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجسام، على أن إضافة لفظ الاسم على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. التاسع: أن قولهم الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الشيخ المؤلف: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل.
هذا المبحث كذلك تتمة لما سبق من الرد على أهل التعطيل، إلا أنه انتقل رحمه الله تعالى لذكر طائفة أخرى فيما يتعلق بنفي مدلول الأسماء. فمن يثبت اسم العليم ثم يقول بلا علم، وسميع بغير سمع، وبصير بغير بصر، هو في الحقيقة عطل هذا الاسم، عطل هذا الاسم. وهذه هي طريقة المعتزلة. ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله ذكر هذا في سياق كلامه على الأشاعرة، وذلك لأجل أن نفهم ونعرف أن الأشاعرة ثلاث طوائف، لأن شيخهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان على طريقة المعتزلة، وهذه هي المرحلة الأولى في حياته العلمية، وبقي معه على هذا طائفة من أصحابه، ثم انتقل إلى المرحلة الثانية على طريقة الكلابية، تبع بذلك زوج أمه، وبقي على هذه المرحلة فترة وتبعه من أصحابه طائفة ينتسبون إليه، ثم انتقل في المرحلة الثالثة إلى طريقة أهل السنة. المرحلة الأولى مرحلة أسماء جامدة على طريقة المعتزلة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر إلى آخره. المرحلة الثانية كان على طريقة الكلابية ومر فيها كذلك بمراحل، والكلابية يثبتون بعض الصفات وهم مختلفون في إثبات هذه الصفات التي يثبتونها، وينفون البعض الآخر، فيثبتون من الصفات ما يزعمون أن العقل يحيل على نفيها، فتارة لكنهم متفقون في الحياة ومختلفون فيما زاد عن الحياة، ما زاد عن الحياة من العلم والقدرة وكذلك الكلام والسمع والبصر. المهم هم مختلفون فيما زاد عن الحياة، وبعضهم يذكر مع الحياة القدرة. هذه المرحلة بقي فيها فترة رحمه الله تعالى، وهي أنه رجع إلى طريق أهل السنة وقال أنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي هذه المرحلة رجع إلى طريق أهل السنة والجماعة في أكثر مباحث، لأنه بقي عليه من آثار ما سبق ما يختلف عن طريقة السلف، فلم يسعفه الوقت أن يراجع كل ما كان عليه مما ينافي طريقة السلف وأئمة السنة في هذه المباحث، لكنه بالجملة يرى أنه على طريقة أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح وقدوته الإمام أحمد ومن على طريقته. إذن هو بالجملة رجع إلى السنة، لكن عند التفصيل نجد أن بعض مسائله ومباحثه عليها انتقاد. ولذلك نبه بعض العلماء على بعض المؤاخذات في كتبه الأخيرة التي تراجع فيها، أنه بقي فيها ولكن لم يؤاخذوه عليها لأنه بالجملة رجع إلى طريق أهل السنة، لكن بالتفصيل يحتاج إلى وقت حتى يقف على كل مسألة. ولهذا نجد المتأخرين من الأشاعرة أفضل ممن سبق، لأنهم أخذوا بطريقة الأشعري الأخيرة، فهم تجدهم بالنسبة لغيرهم كأنهم يناقضوهم، فيقولوا نحن أشاعرة ويثبتون الاستواء، كيف أشعري يثبت الاستواء؟ مستحيل. لكنهم على طريقة من؟ أبي الحسن الأشعري الأخيرة، ومع ذلك في باب العلم عندهم بعض المؤاخذات، في باب القدر عندهم بعض المؤاخذات، في بعض المباحث في الأسماء والصفات عليهم بعض المؤاخذات. السبب هو أنهم تقيدوا بتقليد أبي الحسن على ما أخذوه من كتابه، فالميزان عندهم الإبانة، ما كان في الإبانة فهو مذهبهم، مع أن الإبانة في بعض المباحث فيه عليه ملاحظات. فلذلك ينبغي أن نعرف مذهب هذه الفرق من الجعدية إلى الماتريدية مرورا بالجهمية والكلابية والأشاعرة والمعتزلة والكلابية والأشاعرة، لأجل أن نعرف مذهب كل فرقة ثم ماذا يكون الجواب. وكذلك من ينتسب لأبي الحسن الأشعري، واليوم أصحاب أبي الحسن الأشعري يعتبرون أكثر أهل المذاهب يذهبون بطريقته، وما تفرع من مذهب أبي الحسن الأشعري كالماتريدية الذين هم أكثر الحنفية ماتريدية، وأكثر أكثر الشافعية والمالكية، وبعض الحنابلة كذلك ماذا؟ أشاعرة، أكثرهم أشاعرة. فينبغي أن نعرف أن هؤلاء ليسوا على طريق أهل السنة والجماعة، بل هؤلاء ليسوا على طريقة واحدة، فمنهم من سلك مسلك الاعتزال كما سمعنا، ومنهم من سلك مسلك الكلابية كما سمعنا، ومنهم من سلك مسلك أبي الحسن الأشعري، إلا أنهم خالفوا أهل السنة في بعض المسائل تقليدا منهم وجمودا فيما وقف عليه أبو الحسن الأشعري، بينما أهل السنة قبلوا من أبي الحسن توبته وغض الطرف عن بعض الأخطاء باعتبار أنه رضي أن يكون على مذهب الإمام أحمد، وأن الوقت لم يسعفه أن يرجع الرجوع الكامل الصحيح. وهذا من شؤم البدعة، من شؤم البدعة شيخه الجويني عن شيخ الغزالي يقول: شيخنا ابتلع علم الكلام فما استطاع أن يتقيأه. يعني لما تاب الغزالي توبته عند أهل السنة مقبولة، لكن هل علمه صار كعلم أهل السنة؟ لا، حتى لما تاب تاب بالجملة ورجع إلى طريق أهل السنة بالجملة. أما ما بقي فهناك أشياء كثيرة بقيت من آثار ما كان عليه من الانحراف عن طريق أهل السنة، وهذا هو شؤم البدعة. فإن الإنسان إذا رجع من البدعة ربما تبقى عليه بعض آثار البدعة، ولهذا يحمد الله عز وجل السني أن وفقه الله لطريق السنة وأن كان بين أهل السنة، لأنه بهذا يسلم ويغنم، بخلاف من تلوث باللوثات البدعية أيا كانت عقدية أو منهجية حتى يصفو الصفاء الكامل النقي. ولذلك تجد التردي وكذلك التردد يحصل من أمثال هؤلاء، يحصل من أمثال هؤلاء. انظر إلى من دخل في هذه الفرق كيف تنقلوا في المذاهب، يعني من فرقة إلى فرقة إلى فرقة إلى أن يرجع في الأخير إلى أهل السنة، إلى أن يرجع في الأخير إلى أهل السنة، ومع ذلك الرجوع لا يكون رجوعا كليا كاملا تاما. وخلاصة الجواب كما تقدم، لمن ينفي الأسماء والصفات نقول القول في الذات فرع عن القول في الصفات، فينبغي ما تجيبون عنه في الذات نحن نجيبكم في الصفات وفي الأسماء كذلك. ومن يثبت بعض الأسماء فإننا نقول لهم ما أثبتتموه حجة عليكم فيما نفيتموه، لأن القول في بعض الأسماء كالقول في البعض الآخر. ومن يثبت بعض الصفات فإننا نلزمهم بهذه الإلزامات الثلاثة: بالذات لكم فيما نفيتموه من صفات. هذا باختصار. ثم يأتي بعد ذلك التفاصيل والتفريعات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بما يغني عن الإعادة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم، وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القدير. ويقولون إن الصفة عين الموصوف، إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد، ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لازم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فإذا أثبتنا الحي مثلا لازم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة ورد عليهم من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد سبقت أمثلة من ذلك، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن، وهذا غاية التعطيل والكفر. الثالث، قولهم إن الصفات عين الموصوف وإن كل صفة عين الصفة الأخرى مكابرة في المعقولات سفسطة في البدهيات، فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم والقدرة غير القادر والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة. الرابع، أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات. الخامس، قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف. فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. السادس، قولهم في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم والصفة أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات. السابع، قولهم إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات. جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على قياس قولهم، وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات، وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافق الجماعة، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافق غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم، وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر.
هذا المبحث كذلك جعله رحمه الله تعالى في الرد على بعض ما أثبتوه من النفي أو من الألفاظ التي لا أصل لها في الكتاب والسنة، فيلزمون به من أوجه كما سمعنا. فأين إثبات الجسم في الكتاب والسنة؟ وأين إثبات واجب الوجود ونحوه مما أشار إليه، مما ارتضى هؤلاء المعطلة أن يثبتوه لله عز وجل وهو ليس له أصل من كتاب ولا سنة، فيثبتونه بدون زمام ولا خطام بمجرد استحسانات عقلية، مع أن هذه الاستحسانات العقلية قد تعارض بمثلها من العقليات التي تورد التناقضات، بل كما ذكر الشيخ رحمه الله فلسفة من إثبات ما لا يمكن إثباته، مما لا يمكن إثباته لا بالعقل ولا بالحس، لا بالعقل ولا بالحس. وقد ذكر أوجها كثيرة ظاهرة واضحة الرد على هؤلاء، وكذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى من أن إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه من موافقة الشرع والعقل والحس، مع ما فيه من الكمال في إثبات هذه الأسماء والصفات التي هي وجودية لا عدمية، وبها يكون الكمال بحق الذات المقدسة التي فروا من تعطيلها زعما تقديسا، فوقعوا في تعطيل ما يليق بهذه الذات المقدسة كمالا بهذه السلوب والممنوعات التي زعموا أنهم يثبتونها على وجه التنزيه، مثل لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت. إذن هذا وصف ماذا؟ وصف العدم. اعطونا وصف للعدم أحسن من هذا الوصف، لا يوجد. هذا هو وصف العدم. كيف تثبتون ربا عظيما قادرا قويا عنده من الصفات السبع التي تزعمون وهو لا مكان له ولا وجود، بل وجوده العدم، وجوده العدم؟ هذا لا شك أنه منافي للشرع والعقل والحس، بل الواجب أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. الله العظيم أثبت لنفسه العلو، وهي صفة ذاتية تليق بعلو قدره وعلو قهره. أنتم أثبتتم علو القدر وعلو القهر وفررتم من علو الذات، فيقال هذا تناقض. الواجب أن تثبتوا ما أثبته لنفسه، كما أثبتتم علو القدر وعلو القهر فكذلك يجب أن تثبتوا ما أثبته هو سبحانه لنفسه من علو الذات. وهكذا نقول في سائر الأسماء والصفات. وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الأجوبة الكثيرة الشرعية والعقلية والحسية.
الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. والرد عليهم من وجوه: الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم تشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله. الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث ولا أن تحدث نفسها بنفسها لقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان: أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، الثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه: أبدي ممتنع الزوال، ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال. فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع، لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لابد من وجود أحدهما وحده. فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له. ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول. فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان يقال ليس بسميع ولا أصم، فالجواب من أربعة أوجه: الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء. فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر. فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون الوجه الثاني أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يكون تقابله تقابل عدم وملكة. قول اصطلاحي لا يغير الحقائق مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا كما جعل الله عصا موسى حية تلقف ما صنعه السحرة. وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذي أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك. فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله. الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد. وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم مستلزما لتشبيهه بأشد الممتنعات.
هذا المبحث كذلك في ذكر طائفة أخرى من طوائف التعطيل، وهذه الطائفة هم أهل الفلسفة من الباطنية ومن شابههم من أهل التخييل، فإنهم زادوا في التعطيل حتى جعلوا بعض هذه النصوص كالخيالات. وأشار الشيخ إلى بعض مقولاتهم وكيف أن هؤلاء صار عندهم من الضلال ما ينافي الشرع والعقل والحس بما هو أشد ممن سبقهم، حتى أنهم جمعوا بين النقائض التي لا يمكن أن تجتمع لا بالشرع ولا بالعقل ولا بالحس، فالجمع بين النقيضين لا يمكن مثل الليل والنهار ولا يرتفعان، ولكن قد يثبت الإنسان في الذهن شيء ليس له وجود لا في الشرع ولا في العقل ولا في الحس، إنما هو شيء خيال، كيف الخيال؟ يعني الخيال واسع، ممكن يقول إنسان ممكن يوجد شيء غير الليل والنهار، أين هذا؟ أرني شيء ليس ليل ولا نهار، نحن ما نعرف في الواقع والحس إلا ليل أو نهار، حي أو ميت. أما أن تقول يوجد شيء ليل أو نهار أرنا إياه، اضرب لنا مثال، هذا المثال أين هو؟ هل في الشرع؟ ليس موجود، بالإثبات العقلي غير موجود، في الحس غير موجود، أين هو؟ في الخيال. ولهذا سميت هذه الفرقة أهل التخييل، أهل التخييل لأن اعتقاداتهم بالخيال لا وجود لها لا في الشرع ولا في العقل ولا في الحس ولا في الحس، فلهذا سموا بأهل التخييل. وهل لهم وجود في الواقع؟ نعم لهم وجود في الواقع، كثير من الباطنية من أهل التخييل في باب الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يعني المجانين أحسن منهم، هذه حقيقة، المجنون أحسن من أهل التخييل. فمن مقولات أهل التخييل في باب الربوبية أنهم يعتقدون أن الكون يسير بواسطة أقطاب، أين الأقطاب؟ لا، مخفيين، أقطاب مخفيين يسيرون هذا الكون، وإذا ناقشتهم يغطون عليك ذلك بأن الله على كل شيء قدير. عندهم أن الله على كل شيء قدير معناه ممكن أن يكون هناك خالق مع الله، كفر، لا وجود لمثله لا في الشرع ولا في العقل ولا في الحس، لكنه أين موجود؟ يمكن أن الإنسان تسقط عنه الشريعة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كيف؟ قال خلاص الله على كل شيء قدير، من وصل إلى هذه المرحلة لا يحتاج. ومن شطحاتهم فلان لا يصلي، لماذا؟ قال هو يصلي في الكعبة في الحرم، هناك كل الصلوات الخمس يصلي في الكعبة، بينما أهل بيته يقولون والله نايم في السرير، هو موجود داخل ينام، ولكن عندهم بالخيال هذا ممكن. أين ممكن؟ في الشرع ممكن؟ لا يوجد في الشرع. في العقل ممكن؟ غير ممكن بالعقل. بالحس ممكن؟ غير موجود بالحس، ها؟ لكن بالخيال ممكن. فإذا جئت للمجنون، لأن المجنون ما وصل جنانه إلى هذه المرحلة، مرحلة أهل التخيل، لكن هؤلاء اعتبروه دين، اعتبروه دين في باب ما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولذلك يأتون ويطلبون من القبر ويتمسحون حوله ويدعون منه ويأخذون من تربته ظنا منهم أن هذا ينفع ويضر و إلى آخره، مما هو لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. كيف؟ بالتخيل. الخيال عندهم أوصلهم أن الله عز وجل أعطى هذه القبور قدرة، حتى في باب الأسماء والصفات فإنهم عطلوا الرب العظيم سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته وجعلوها لبعض المخلوقين، وجعلوها لبعض المخلوقين، فصار والعياذ بالله بعض المخلوقين ناقص، وسمعه ناقص، وبصره ناقص، وكلامه ناقص على فهمهم وعقيدتهم، بينما ربما أقطاب مذاهبهم وطريقتهم مثل النصيرية وكذلك الرافضة وبعض الباطنية من الأحمدية والقاديانية وغيرهم، فإنهم النتيجة ماذا؟ يعبدون هؤلاء الأئمة، يعبدون هؤلاء الأئمة. انظروا تعلق هذه الأمور العظيمة بعضها ببعض، فمسائل العقيدة مترابطة وأقسام التوحيد مترابطة، فمن ضل في باب الأسماء والصفات يضل في باب الربوبية في باب الألوهية، وكله مرتبط بعضه ببعض. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.